بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإن الصلاة صلة بين العبد وربه، فإذا حسنت هذه الصلة صلح كل شيء بالنسبة للعبد في دنياه وأخرى، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا حسنت علاقة العبد بربه سأله فأجاب، وطلب منه فأعطاه، واستنصره فنصره. لذا كانت الصلاة خير ما ينبغي للمسلم أن يعتني به وأن يهتم. ولما كان عدو الإنسان هو الشيطان، وأن هدفه أن يوقعه في النار، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لذا فإن الشيطان يسد على الإنسان جميع أبواب الخير، وأهم تلك الأبواب باب الصلاة، باب صلته بربه. لذلك ينبغي للعبد أن يتحرز من الشيطان في صلاته، وأن يتخذ الأسباب التي تجعله حاضرا في صلاته واعيا فيها، وأن تصرف عنه الشيطان في صلاته، والله أعلم. الله جلت قدرته لما عرف الإنسان بعدوه لم يتركه هملا، وإنما عرفه كيف يحصن نفسه من الشيطان. وأنا سأذكر مما حصن الله عز وجل به العبد في شأن الصلاة خاصة على أقسام ثلاثة: القسم الأول قبل الصلاة، والثاني أثناء الصلاة، والثالث بعد الصلاة. وأذكرها ذكرا مختصرا، وعلى الإنسان أن يتدبرها حتى ينقذ صلاته من الشيطان. أما القسم الأول الذي هو قبل الصلاة، فيتمثل في تحصينات ثلاث: الأولى التطهر لها، أن يتطهر للصلاة، فإن ترك الطهارة للصلاة يؤثر على المصلي بل وعلى من معه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي بالناس يوما فلبست عليه القراءة، فقال: إن الشيطان لبس علينا قراءتنا، لأن بعضكم يصلي معنا لا يحسن الوضوء، فمن صلى معنا فليحسن الوضوء. الثانية مراعاة أوقاتها، الحرص على أداء الصلاة في وقتها، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولو تدبرت أخا الإسلام لوجدت أن الأذان يشرع للتعريف بالصلاة، والإقامة تشرع لمعرفة وقتها والانتماع لها، وأن الأذان والإقامة شديد على الشيطان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا انتهى أقبل، فإذا أقيمت للصلاة أدبر. فكأن العبد إذا راعى ذلك الوقت فقام فيه، قام والشيطان بنفسه منشغل، لأنه ينشغل بما يؤذيه من ألفاظ الأذان. فإذا قام العبد لها قام متحصنا من الشيطان. الأمر الثالث إخلاء الأعضاء من شواغلها لتتفرغ للقاء ربها. فأنت أخا الإسلام على موعد مع الله، فينبغي أن تخلي الأعضاء من شواغلها، فهناك الشواغل البصرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على خميصة فيها أعلام لأبي الجهم طواها وقال: ردوا على أبي الجهم خميصته، فلقد شغلتني في الصلاة. ومن الشواغل شواغل سمعية، تلك التي تجعل العبد لا يتدبر. لذلك ينبغي أن نخلي مكان الصلاة من رفع الأصوات ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع المصلي صوته على آخر، لأن كلا ينادي ربه. ومن الشواغل شواغل حاجية، شواغل البطن، شواغل البول والغائط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرت العشاء والعشاء فعجلوا بالعشاء، يعني ابدأوا بالعشاء قبل العشاء، لأن هذه مسائل حاجية. وكذلك ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو حاقن، وهو يحقن البول، إنما ينبغي أن يتخلص من ذلك، لأن هذه باب أبواب للشيطان. وكذلك الشواغل العاطفية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذا قام إلى الصلاة فسمع بكاء الصبي خفف من صلاته مخافة أن تفتن أمه. فينبغي أن نحصن ما حولنا حتى نخلي الأعضاء من شواغلها لتتفرغ للقاء ربها. إذا كنا على مواعيد، على موعد مع بعض البشر، مع بعض الناس الخلق، نخلي الأعضاء من شواغلها، فنأكل إذا كنا جائعين، أو نشرب إن كنا عطشة قبل ذلك الموعد، لنتفرغ للقاء البشر، فرب البشر أحق أن نتفرغ إليه. القسم الثاني، وهو ما حصن الله عز وجل به العبد أثناء الصلاة، وهذه في عشر نقاط. ولا تظن أن هذه العشر نقاط صعبة التحصيل، لأنها مرتبة تبعا لترتيب الصلاة، فتبدأ الأولى مع التكبير، والثانية مع الاستفتاح، والثالثة مع الاستعاذة، والرابعة مع القراءة، والخامسة والسادسة مع الركوع والسجود، والسابعة والثامنة والتاسعة في من أمور أيضا تحمل هذا الترتيب الذي مع الصلاة حتى تنتهي العاشرة مع السجود. فنقول مع التكبير أن أعرف من أنا وبين يدي من أقف، فأقول الله أكبر، فأتدبر من أنا. أنا عبد فقير ضعيف محتاج، أقف بين يدي ربي الذي بيده قضاء كل الحاجات، فجئت إليه، فكيف أفكر في أمر وأنا بين يديه وهو يعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه، وهو يقدر أن يصرف عني عدوي، وأن يجلب لي صديقي، وأن يهيئ لي من سائر أمري. إذن فينبغي أن أقف بين يديه حاضر القلب خاشع الأعضاء. ثانيا أقول دعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا الدعاء إنما يتضمن توبة واستغفار، ولذلك السلاح الثاني الدخول في الصلاة بالتوبة والخروج منها بالاستغفار. فأدخل في الصلاة بدعاء الاستفتاح الذي يتضمن التوبة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. والشيطان خبيث، إنما يتبع مع الخبائث، فإذا تطهر العبد فإن الشيطان عنه ينصرف. فإذا انصرفت من صلاتي يمينا وشمالا أبدأ فأقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الثالثة أن أدخل في حوزة الرحمن من وسوسة الشيطان، فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن أبدأ القراءة، لأن الله رب كل شيء ولا يغلبه أحد، وهو غالب على أمره، فهو الذي يصرف عن الشيطان، وكيد الشيطان ضعيف لمن استعاذ بالله ولجأ إليه. الرابعة أن أقرأ قراءة متدبرة، فأتدبر فيما أقول وأقرأ من قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها والتسبيحات في الركوع والسجود وغير ذلك، أتدبر فيما أقول وأقرأ، فيشغلني ذلك التدبر عن ملاحقة الشيطان ويصرف عني شيطاني. الخامسة الخشوع في الصلاة بل وإليها، يعني أنا قادم من بيتي للقاء الله رب العالمين، فليكن بصري خاشعا، لا أفعل البصري معصية ولا أنتقل بصري يمينا وشمالا، وكذلك سمعي وكذلك رجلي، أنا قادم إلى الله رب العالمين، فأخشع في القدوم إليها ثم أخشع في الصلاة. الخشوع في الصلاة، والخشوع منه خشوع اليدين أن تلزم موضع القبض في القراءة وتلزم موضعها عند الركوع والسجود، وخشوع البصر أن يكون البصر في موضع السجود، وخشوع الأعضاء. الخشوع في الصلاة وإليها. السادسة الطمأنينة، اركع حتى تطمئن راكعا وارفع حتى تطمئن معتدلا. فالاطمئنان يصرف الشيطان. السابعة أن أعلم أن الشيطان أول ميادين الجهاد، الصلاة أول ميادين الجهاد بيني وبين الشيطان، فإن غلبني فيها كان لي فيما سواها أغلب، وإن غلبته فيها كنت له فيما سواها أغلب. فأعلم أنني في الشيطان في الصلاة في جهاد مع عدوي مع الشيطان، فلا أدع الجهاد أبدا ولا أضع السلاح أبدا. الشيطان سرق مني اليوم 19 الصلاة، فأحرص على ألا يسرق مني شيء في الصلاة بعد ذلك. سرق مني غدا 5 الصلاة، سرق مني بعدها ربع الصلاة، وهكذا. فأنا في كر وفر، في جهاد، في جهاد مع الشيطان حتى أغلبه يضعف وأعتاد غلبته ولا أستسلم أبدا، لأن الشيطان وسواس خناس، كلما وسوس خنس. فيوسوس إذا وجد العبد معه مسترسل استرسل معه وأخذ، وإذا وجد العبد يقاومه خنس. فنكثر من مجاهدة الشيطان. الثامنة أن أعلم أن الصلاة علاقة بيني وبين ربي، فأجمع همي على ربي هما واحدا فأسأله كل شيء في سجودي. يعني أنا ماذا أريد؟ أنا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأنا ساجد. ماذا أريد؟ إن أردت طعاما أو أردت شرابا أو أردت صرف عدو أو أردت جمع صديق أو أردت سداد دين أو أردت شيئا من الأمور، أردت شفاء مرض، أردت عودة عزيز غائب مسافر، كل شيء، ما كل هذا بيد الله رب العالمين. فأسجد لله، فأجمع همي على ربي هما واحدا فأسأله كل شيء في صلاتي. لأن الشيطان يدخل على الإنسان من باب الهم الذي عنده، فإذا عرفت أن الهم تفريجه بيد الله، وأنك في الصلاة قريب منه، وأن أقرب ما تكون منه وأنت ساجد، فعليك أن تكثر من الدعاء انصرف عنك الشيطان. التاسعة الجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فالعبد إذا صلى منفردا قد يدخل الشيطان عليه، صليت ثلاثا أم صليت أربعا، أما إذا صلى في الجماعة فإن الشيطان يكون منه أبعد. العاشرة أن أتعلم أحكام الصلاة أركانا وفرائض وسننا وهيئات حتى لا يدخل الشيطان علي من باب الجهل. فإذا انتهيت من هذه، بقي ما بعد الصلاة، وهما مسألتان خفيفتان هامتان: الأولى التواضع، والثانية دوام الذكر. التواضع لأنني عبد أصلي لربي، أصلي لربي، وكل الخلق عبيد مثلي، فأتواضع لله رب العالمين ولا أستطل على خلقي، وأعلم أن رب العزة سبحانه وتعالى قوي قادر غني عن عبادتي. فأخرج من الذكر إلى الذكر، أقم الصلاة لذكري، فالصلاة ذكر، فأخرج منها إلى الذكر، فأصير متواضعا لله رب العالمين. وليس معنى التواضع خفض الرأس ولا قلة الكلام، إنما عمر بن الخطاب كان إذا قال أسمع، وإذا مسى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو التقي حقا. إنما التقوى مراعاة أحكام الشرع لله رب العالمين. فأتقي الله في المخلوقين متواضعا لهم، أقدم لهم النصيحة إن نصحت لأنني أرجو أن أنجو بهذه النصيحة. وفي الأثر إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي وقطع نهاره في ذكري ولم يبت مصرا على معصيتي. الثانية دوام الذكر، فنحن نذكر الله عز وجل على الوضوء، ثم نذكره في الصلاة، ثم نذكره بعد الصلاة، ثم نذكره على كل حال. فدوام الذكر من أهم ما ينبغي أن ينشغل به العبد، فينتقل من ذكر إلى ذكر فيعتاد الشيطان تركه لأنه لا سبيل له على الذاكرين. هذه 15 خصلة تعين العبد في أمر صلاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصرف عنا الشيطان وأن يمكننا من إحسان الصلاة وأن يتقبلها منا، إنه لما يشاء قدير.